قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. قال
لما قال عمر رضي الله عنه من كان يريد أن يلغط أو يرفع صوته أو ينشد شعرا فليخرج إلى الرحبة التي بناها، استفدنا من هذا أن عمر رضي الله عنه كان لا يرى اللغط في المسجد، وهذا ليس موضع خلاف، ولا وكان لا يرى أن يرفع الصوت في المسجد، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه، وكان يرى أن لا ينشد الشعر في المسجد، لأنه قال من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا فليخرج، معناه أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن ينشد الشعر في المسجد، وهذا يقتضي منع إنشاد الشعر في المسجد. وهذا المعنى يدل له أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه أبو داود أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق قبل في يوم الجمعة قبل الصلاة. فهذا صريح في كون إنشاد الشعر منهيا عنه في المسجد. ومثل ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. لكن هذا المنع الوارد في هذه الأحاديث يخالفه، يعارضه ظاهرا أحاديث أخرى مؤذنة بالإباحة، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر عمر على حسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال حسان قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت حسان إلى أبي هريرة فقال له أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم وروح القدس معك؟ فقال أبو هريرة اللهم نعم. ومثل هذا أيضا في المعنى ما رواه البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. ومثل ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد والترمذي عن جابر بن سامورة رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم. فهذه أحاديث صريحة في الإذن في إنشاد الشعر في المسجد. ومن أجل هذا التعارض الظاهر اختلف العلماء في التوفيق بين الأحاديث، فذهب الطائفة إلى أن النهي في الأحاديث للكراهة فقط لا للتحريم، والأحاديث المؤذنة تدل على الإباحة فلا تعارض. وقال الطائفة لا، بل النهي أحاديث النهي منصرفة إلى الإكثار من الشعر في المسجد حتى يصير الشعر غالبا في المسجد، فأما إذا لم يكن الشعر هو الغالب في المسجد فعليه تنزل أحاديث الإذن. وقال الطائفة إنما الجمع على وجه آخر، وهو أن الشعر الذي أذن فيه هو الشعر الذي فيه الدعوة إلى الإسلام وفيه التذكير بأمور الآخرة وفيه التزهيد في الدنيا، وأما الشعر الذي فيه الفحش والفجور ووصف الخمر والمباهاة والفخر فهذا عليه تسلط أحاديث النهي. وقريب من ذلك جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد قال المنهي عنه ما كان من أشعار الجاهلية والمضلين، وأما ما أذن فيه فهو ما سلم من ذلك. وهذا الذي قاله ابن حجر رحمه الله فيه نظر ظاهر يشكل عليه، أول ما يشكل حديث جابر بن سامورة الذي ذكرناه والذي قال فيه رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم. وهذا صريح، وتبسمه صلى الله عليه وسلم يدل على الإقرار. ولذلك أظهر الأقوال والله سبحانه أعلم أن الشعر إذا كان فيه دعوة إلى الخير وتذكير بالخير وتزهيد في الدنيا ونحو ذلك من أغراض الخير، أو كان فيه شيئا من كان فيه شيء من العلم مما يستشهد به للكتاب أو للسنة، فهذا جائز إنشاده في المسجد. وما كان على خلاف ذلك مما لم تبن له المساجد فلا ينشد في المسجد. وعلى هذا جرى أمر الناس. قال ابن حبيب رحمه الله رأيت ابن الماجشون أحد أئمة أهل المدينة ومحمد بن سلام، هذا من شيوخ البخاري، قال رأيت ابن الماجشون ومحمد بن سلام ينشدان الشعر في المسجد ويذكران أيام العرب فيه. وقال ورأيت وكان اليربوع والضحاك بن عثمان ينشدان مالكا الشعر ويذكران أيام العرب في المسجد فيصغي إليهما. ومثل هذا ما يرويه أهل الأخبار الأصفهاني وغيره بسنده إلى سعيد بن مسلم بن وهب، قال دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ونوفل بن مساحق، قال فإنه لمعتمد علي إذ مررنا بسعيد بن المسيب في مجلسه فسلمنا عليه فرد علينا سلامنا. فقال سعيد بن المسيب هاتشي فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم حرمة من غيره من المساجد. فقال سعيد بن المسيب لنوفل بن مساحق يا أبا سعيد من أشعر أصاحبنا أم صاحبكم؟ يقصد سعيد المسيب بصاحبه عمر بن أبي ربيعة وبصاحبهم يعني بصاحب نوفل بن مساحق عبيد الله بن قيس الرقيات. كيف هو صاحب له؟ لأن سعيد بن المسيب وعمر بن أبي ربيعة كلاهما مخزومي، ومخزوم هؤلاء من ذرية كعب بن لؤي، هو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، كلاهما مخزومي كعبي. ونوفل بن مساحق وعبيد الله بن قيس الرقيات كلاهما عامري من ذرية عامر بن لؤي، الكل قرشي، لكن سعيد وصاحبه مخزوميان وعبيد الله ونوفل عامريان. فقال له سعيد أيهما أشعر أصاحب من أشعر أصاحبنا أم صاحبكم؟ فقال نوفل بن ساحق بن مساحق حين يقول صاحبكم ماذا؟ يعني قد يكون أشعار في جهة وغير أشعار في جهة أخرى، يعني هو أشعر حين يقول ماذا؟ فقال سعيد المسيب سيد التابعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين يقول خليلي ما بال المطي كأنما نراها على الأدبار بالقوم تنكص، وقد أبعد الحادي سراهن وانتحى بهن فما يألو عجول مقلص. وقد قطعت أعناقهن صبابة فأنفسنا مما تكلف تشخص، يزدن بنا قربا فيزداد شوقنا إذا زاد طول العهد والبعد ينقص. وقال سعيد وحين يقول صاحبكم ما شئت. فقال نوفل بن مساحق صاحبكم أشهر بالقول في الغزل عمر بن أبي ربيعة، وصاحبنا أكثر أفانين شعر، يعني يقول في الغزل ويقول في الشعر ويقول في الهجاء ويقول في الفخر ويقول في المدح. فقال سعيد صدقت. ثم لما انتهوا من ذكر الشعر صار سعيد يستغفر، قال هذاك الراوي قال فجعل يستغفر يعد بأصابعه يعقد حتى استغفر 100 مرة. فقال الراوي لنوفل بن مساحق أتراه يستغفر من ذكره الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نوفل بن مساحق لا، هو كثير الإنشاد والاستنشاد فيه، ولكن أحسبه يستغفر لأجل الفخر بصاحبه. استغفر من هذا. وأحيانا قد يكون هذا الشعر المذكور في المسجد فيه شيء من 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 سقط القول، فيه شيء من من مرذوي القول، من قبيح القول، ومع ذلك لا يتورع العالم الذي يعقد الدرس في المسجد عن قوله. ومثل هذا ما حصل للشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب أضواء البيان، عالم مشهور جدا، كان في مجلسه من مجالس التفسير التي يعقدها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر مرة قول الشاعر هذا المشهور عمرو بن دارة يهجو بني فزارة من قبائل غطفان. بنو فزارة كانت تعيرهم العرب بأنهم يفعلون الفاحشة مع النوق، مع إناث الإبل. فكان هذا عمرو بن دارة قال يهجو بني فزارة، يقول: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك، قلوص الناقة. قال لك: إذا خال الفزاري بناقتك فلا تأمنه عليها، ماذا تفعل؟ لا، قال: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. اكتبها أي خيط فرجها بأسيار حتى لا ينزو عليها ذلك الفزاري. الشيخ رحمه الله لما ذكر هذا البيت ماذا قال؟ وهذا الشيء أقول لكم، ويذكره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيخ جالس ها هنا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، وهو مع ذلك لما ذكره وما ذكره مرة أو مرتين، كل ما احتاجه ذكره. ثم قال في مرة من المرار، قال: وغرضنا وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب، سماه خبيثا. قال: وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب لا المعاني، وليس قصدنا المعاني التافهة التي فيه. قال: لأن معاني لغة العرب يستفاد منها في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مفرغة في معنى تافه خسيس. فقصدنا بيان اللغة لا المعاني التافهة التابعة لها. ولهذا قلت لكم، وعلى هذا جرى عمل الناس، ولعل هذا أعدل الأقوال، والله أعلم.